وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. يعتبر القرآن الكريم أهم عنصر من العناصر المكونة للمنظومة الإسلامية، فهو المصدر الأول الذي تستقى منه المعارف الإلهية، والمصدر الأول من مصادر تشريع الأحكام الفقهية، بل هو مصدر للأخلاق والكمالات وكل شيء مرتبط بحياتنا اليومية. ومن هنا فإن الاهتمام بهذا الكتاب من الأمور التي ندبت إليها الشريعة السابقة. في هذه الليلة القرآنية نريد أن نقف عدة وقفات مع القرآن الكريم، لعلنا نكتب من أهله من الذين يشفع لهم هذا الكتاب في يوم القيامة. أول محور من محاور حديثنا في هذه الليلة هو بحث إمكان التفسير. شنو إمكان التفسير؟ هنالك بحث حول إمكانية فهم النص القرآني. هل هذا النص القرآني الموجود بين يدينا الآن يمكن فهمه أو لا؟ وإذا كان يمكن فهمه فما هي أدوات هذا الفهم؟ يعني هل نحتاج إلى ما نصطلح عليه اليوم بعلم التفسير أم لا؟ لا نحتاج لهذا العلم. الإجابة على هذه الأسئلة تجعلنا أمام ثلاثة اتجاهات. كل اتجاه له رأي في هذه المسألة. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي يرفض علم التفسير، يقول لا حاجة لنا بهذا العلم. لماذا؟ قال لأننا نحن مستغنون عنه، ما نحتاج مثل هذا العلم. ليش؟ قالوا لأن القرآن يمكن فهم معانيه وإدراك مضامينه والإحاطة بمطالبه بكل يسر وسهولة، فنحن لا نحتاج إلى علم وقواعد واصطلاحات وكتب. لا، كل شخص يمكنه أن يفهم القرآن الكريم، فما عندنا علم تفسير، ولذلك أصلا ما عندنا مفسر وغير مفسر. لا، كل إنسان يفتح القرآن ويستطيع أن يفهم. زين، دعوة هذه صحيحة ولا؟ شنو دليل هذه الدعوة؟ أصحاب هذه الدعوة على ماذا استندوا تحديدا؟ قالوا نحن نستند على مجموعة من الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول الله يقول نحن يسرنا القرآن، هذا القرآن سهل متيسر، لماذا أنتم تجعلون من القرآن أمرا صعبا؟ مثلا قوله تعالى هذا بيان للناس، الله يقول بيان يعني أمر واضح جلي. زين، الله يقول هذا بيان، أنت تقول هذا البيان يحتاج إلى تبيين؟ لا، ما يحتاج، الله بينه ووضحه. تمسك مثلا بالآيات التي تنص على أن القرآن هدى لمن؟ للناس. فلا يمكن أن يكون هدى إذا لم يستطع الإنسان كل فرد من الناس أن يدرك ماذا؟ معانيه. فقالوا فهم القرآن أمر سهل يسير ممكن لكل إنسان، والدليل على هذا هذه الآيات القرآنية. زين، نجي نجاوب إحنا على هذا الاتجاه. أولا، أول إشكال، استدلالكم بالآيات القرآنية استدلال غير صحيح. ليش؟ إحنا اختلافنا في شنو بالضبط مع أصحاب هذا الاتجاه؟ في إمكانية التفسير واستغناء التفسير، عملية التفسير عن هذا العلم. يعني هل يمكن فهم الآيات بدون توسط علم من العلوم أو لا؟ فخلافنا حول آلية التفسير. زين، تجي أنت تستدل علي بآيات، لا وقف، أنا أصلا أختلف معك في آلية فهم الآيات، فكيف تستدل علي بفهمك؟ خلافي معك كيف نفهم القرآن، فكيف تجعل من فهمك حجة علي؟ هذا دور صريح، تستدل بفهم القرآن على إمكانية فهم القرآن. يعني أنت من البداية تقول فهم القرآن أمر متيسر، هذا إشكال. إشكال آخر، نقول إذا بتتمسك بعمومات القرآن بهذه الصورة، هدى للناس يسرناه للذكر، بناء على هذا لو جبنا واحد صيني، واحد هندي، واحد بنغالي ما عمره يعرف لغة عربية وأعطيناه القرآن، المفروض أنه ماذا؟ يفهم، لأنه من الناس. المفروض أن هذا القرآن ميسر له، وهذا أمر يكذبه الوجدان. يجيب واحد صيني أصلا ما يعرف كيف يمسك الكتاب، ما يعرف هذه اللغة تقرأ من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين في اتجاه آخر أو لا، أو من أعلى إلى أسفل، ذيك اللغات عمودية. هذا اثنين. ثلاثة، القرآن الكريم يكذب هذه الدعوة. كيف؟ شوف لما نقرأ في القرآن الكريم أعطانا تقسيمين. التقسيم الأول يرجع لمن؟ للآيات القرآنية. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقسم آيات القرآن إلى محكم وإلى، إذا كانت الآيات واضحة وجلية فما معنى هذا التقسيم؟ هذا التقسيم مبني على وجود تفاوت في آيات القرآن، ليست كل الآيات على مستوى واحد من إمكانية الفهم. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. وين التقسيم؟ تقسيم الناس. إذا في راسخون في العلم يعني هناك غير راسخين في العلم، وبما أن الراسخون في العلم يعلمون تأويله، لأنه حصر وما يعلم تأويله، إذن غير الراسخين في العلم يعلمون تأويله؟ لا، القرآن صريح. إذن القرآن ينص على تفاوت في وضوح آياته، وبناء على هذا تفاوت في إمكانية فهم الآية. فلو كان القرآن سهلا متيسرا للجميع بلا أي جهد ولا مؤونة، أصلا لا معنى لا لتقسيم الآيات ولا لتقسيم الناس. إذن هذا الاتجاه يصطدم بعدة أمور، منها الآيات القرآنية التي تنص على هذا التفاوت. هذا الاتجاه الأول. زين، الاتجاه الثاني يشترك مع الأول في إنكار علم التفسير. يقول ما في شيء اسمه تفسير، ولا نقبل بشيء اسمه تفسير. ليش؟ هنا يجي الاختلاف. القسم الأول أنكر علم التفسير استغناء عنه، ما نحتاج تفسير. الاتجاه الثاني أنكر علم التفسير من باب العجز، قالوا لا يوجد تفسير، لأنه أصلا القرآن لا توجد فيه قابلية الفهم. هذا كتاب لا يمكن فهمه، إذن من الذي يفهمه؟ قالوا القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، وهم أهل البيت عليهم السلام. فلا يمكن فهم القرآن الكريم إلا بالرجوع لأهل البيت عليهم السلام. زين، أصحاب هذا الاتجاه شنو دليلهم؟ قالوا الأحاديث الشريفة الواردة عنهم، مثلا رواية قتادة يدخل عن الإمام الباقر عليه السلام، الإمام يبتدئه، قال أنت فقيه البصرة؟ قال هكذا يزعمون. سؤال ثاني، بلغني أنك تفسر القرآن، أنت مفسر؟ قال نعم. قال يا قتادة إن كنت فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ليش؟ قال ويحك إنما يعلم القرآن من خوطب به. قالوا الحديث صريح، القرآن لا يفهمه إلا من نزل عليه، إلا من خوطب به، فلا يمكننا أن نفسر القرآن دون أهل البيت عليهم السلام. هذا الاتجاه الثاني. كيف نناقش هذا الاتجاه؟ لابد نرجع إلى نقطة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء وجاء بهذا الكتاب لقومه، النبي لم يخترع طريقة جديدة في الكلام ولا طريقة في الحوار والتفهيم وإيصال المعنى، لا، النبي استعمل طريقة قومه، استعمل نفس الأساليب التي كانت متبعة في الجاهلية. وصياغة القرآن تدور في هذا المدار. القرآن صيغ بنفس الأسلوب الذي كان متبعا عند العرب، فلذلك عندما تقول هذا الكتاب لا يفهم، على أساس هذا كتاب صيغ بنفس الطريقة العربية؟ هذا واحد صيغ، لابد أنت أن تثبت لماذا لا يفهم. اثنين، نفس هذا الكتاب فيه آيات تحث على فهمه وتذم من ترك فهمه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب ذم لمن لا يتدبر القرآن. إذا كان القرآن ليست له قابلية الفهم، ليست له قابلية وصول الإنسان إلى معانيه، إذن لماذا الله يأمرنا بالتدبر؟ هذا اثنين. ثلاثة، إذا رجعنا إلى سيرة الأئمة عليهم السلام نجدهم مو فقط فسروا القرآن لشيعتهم، لا، كانوا يعلمون شيعتهم كيفية تفسير القرآن، يعلمونهم كيفية إصابة معاني القرآن، يعطونهم قواعد في التعامل مع النص القرآني. تجي رواية تفسر تبين القرآن منه عام ومنه خاص، منه ناسخ ومنه منسوخ، من الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء آخر، بل علموا شيعتهم كيفية الاستدلال بآيات القرآن على المخالف. إذا ننظر في هذا المجموع نجد لا، أن الأئمة واضح أنهم كانوا يتعاملون مع الكتاب، مع القرآن، على أنه كتاب قابل للفهم. سيأتينا بعض الروايات. زين، مثل هذه الروايات تحمل على ماذا؟ مثل هذه لا يفهم الكتاب إلا من خوطب به وغيره، تحمل على مجموع الكتاب. شنو مجموع الكتاب؟ مجموع الكتاب بمحكمه ومتشابهه. والقرآن صريح أن الآيات المتشابهة لا يعلم تأويلها من إلا الراسخون في العلم. فمثل هذه الروايات على فرض صحتها، مثل السيد الخوئي يناقش في صحة أغلب هذه الروايات، تحمل على هذا المعنى. زين، نجي الآن للاتجاه الثالث، وهو الاتجاه الذي يتبناه مشهور الطائفة، مشهور علمائنا الأعلام. شنو هذا الاتجاه؟ يقول القرآن كتاب قابل للفهم، آيات القرآن لها قابلية الفهم، لكن آيات القرآن ليست على مستوى واحد في الفهم. مو كل الآيات بنفس درجة الوضوح. عندنا آيات واضحة جدا يمكن لأي إنسان أن يفهمها، إنسان صاحب لغة. عندنا آيات لا تحتاج نظر، تحتاج اجتهاد، تحتاج جمعا. وعندنا آيات لا أصلا. وعندنا آيات لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم. فالقرآن درجات، فلا نقول مثل الاتجاه الأول كل القرآن يفهم بسهولة بيسر، لا. ولا نقول مثل الاتجاه الثاني أن القرآن كتاب ألغاز، كتاب طلاسم غير قابل للفهم، لا. نقول آيات القرآن على درجات مختلفة من الوضوح، بعضها قابل للفهم بسهولة، بعضها أعقد وأغمض، وهكذا إلى أن نصل للآيات التي اختص الله بعلمها. زين، شنو دليل أصحاب هذا القول؟ يقولوا أصلا الروايات هي التي نطقت بهذا التقسيم، تقسيم الآيات إلى مثل هذا الأمر. نجيب روايتين، رواية وردت في كتبنا ومن طرقنا، ورواية وردت من طرق الغير وفي كتب الغير. الرواية الأولى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن كتاب الله على أربعة أشياء. شوف، قسم الآيات إلى أربعة أقسام. قال: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. عبارة، إشارة، لطائف، حقائق. فالعبارة لمن؟ للعوام، كل إنسان يستطيع فهم العبارة. والإشارة للخواص، لا، الإشارات ما يحدث. واللطائف للأولياء. والحقائق، والحقائق للأنبياء. شوف، أربع مراتب من الفهم. هذه عن أمير المؤمنين. رواية أخرى فيها تفصيل مروية عن ابن عباس قال: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني لتفهم هذا الوجه لا تحتاج إلا إلى اللغة العربية. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه علماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فعندنا أقسام أربعة للتفسير، هذا ما يذهب إليه علماؤنا. فعندما نتحدث عن فهم القرآن هل هو أمر متيسر أو لا، إحنا أمام آيات مختلفة، ما يمكن إعطاء حكم كلي لكل القرآن، لا. الآيات تتفاوت في درجة وضوحها. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. الآن تبين عندنا أن مسألة التفسير أمر ممكن. زين، الآن المفسر أو الشخص الذي يريد فهم النص القرآني، ما هي الأدوات التي تستعمل؟ الآن أمام قرآن أريد فهم هذه النص، شنو الأدوات التي أستعملها والآليات التي أفعلها في فهم هذا النص. النقطة الأولى التي نبدأ بها هي أننا أمام نص. شنو يعني نص؟ نص يعني جمل، أمام كلمات. فعملية التفسير هي عملية الانتقال من الألفاظ إلى وين؟ المعاني، هي دي عملية التفسير. أن تنتقل من المفردات ومن التراكيب إلى المعاني، هذه عملية الانتقال. كيف تكون؟ عندي أربعة أمور هي خطوط عامة، يعني مربع لا بد أن أراعيه في عملية التفسير. نجي للأمر الأول، الإطار الأول أو الخط الأول، هو اللغة العربية. كيف؟ النص القرآني بالنهاية هو نص عربي، والآيات القرآنية كثيرة تنص على عربية القرآن. عندك تقريبا 4 أو 5 آيات تنص على هذا المعنى، وبينا النبي صلى الله عليه وآله خاطب قومه بما يفهمون، بما يعلمون، بما يفقهون. فأهم شيء ينطلق منه المفسر هو معرفة كلام العرب. شنو كلام العرب؟ يعني معرفة معاني المفردات. الكلمة هذه ما هو المعنى الذي تشير له؟ معرفة أساليب العرب في التخاطب. عندهم خطاب على الحقيقة، عندهم مجاز، عندهم استعارات. واضح أو لا؟ هذه الأمور لا بد أن يعرفها الإنسان. زين، من وين جبنا إحنا هذا الإطار؟ يعني أن القرآن لا بد أن يخضع إلى كلام العرب وإلى قواعد كلام العرب. جئنا بهذا الأمر من الأئمة عليهم السلام. كيف؟ شوف رواية لطيفة تبين بوضوح هذا المعنى. زرارة ابن أعين دخل على الإمام الباقر. طبعا زرارة ما كان شيعي في أول الأمر، زرارة كان من مذهب آخر، ثم تشيع. الإمام الباقر هو الذي يعلم، فسأل الإمام الباقر سؤال، قال له: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ شوف المذاهب الأخرى شو يسوون في الرأس؟ غسله صحيح، مسح كل الرأس وغسل كل الرجلين. زرارة يسأل الإمام: هذا من وين؟ أنتم تقولون بعض الرأس وبعض الرجلين، من وين؟ فضحك الإمام ثم قال: يا زرارة، قال رسول الله ونزل به الكتاب في القرآن. وين؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: فاغسلوا وجوهكم. فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. ثم قال: وأيديكم إلى المرافق، يعني الأيادي أيضا تغسل. ثم فصل بين الكلام فقال: وامسحوا برؤوسكم. فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس، ليش؟ لمكان الباء. شوف الإمام يستدل بقضية لغوية. شنو هي؟ أن الباء في اللغة من معانيها شنو؟ التبعيض. ليش اليد تغسل كاملة والرجل يمسح بعضها؟ لأن الرأس يمسح بعضه، لأن الرأس سبق بباء. فاستند الإمام في استدلاله على قاعدة لغوية، وهي دلالة الباء على تبعيض. زين، والرجل الإمام قال ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على، شنو يقصد بالوصل؟ حرف العطف. سنت يريد أن يقول أن العطف في اللغة يدل على التشريك في الحكم، جاء زيد وعمر، يعني زيد جاء وعمر أيضا جاء، نفس الشيء، لأن الرجل عطفت على الرأس فلها نفس حكم الرأس. بغض النظر عن الفتوى، الإمام يجهز زرار، يعلمه أدوات الاستنباط، أدوات فهم النص القرآني. لذلك أي شخص يريد الخوض في هذا البحر وفهم القرآن الكريم عليه أن يكون محيطا بعلوم اللغة. ما يصير شخص ما يعرف في علوم اللغة شيء، لا نحو ولا صرف ولا بلاغة، لا يعرف كلام العرب، شعرهم ونثرهم وخطبهم، ثم ماذا يجي يقول؟ بيفسر القرآن. تفضل، في كرسي هنا موجود، تفضل. صلوا على محمد وآل محمد. وهذه ظاهرة موجودة الآن، واحد ما يقدر يجيب جملتين وراء بعض باللغة العربية، يعني عامي بحت، وتشوفه طارح فكرة في التفسير، يقول أنا عندي نظرة تفسيرية. أنت أولا أتقن اللغة العربية، أنت لو نجيب لك قصيدة لامرئ القيس لن تستطيع فهمها، نجيب لك معلقة من المعلقات تضيع فيها، جهل القرآن؟ لا، المفسر لابد أن يكون محيطا بلغة العرب. هذا واحد. الأمر الثاني، لا، اللغة العربية لوحدها لا تكفي، يعني واحد يمسك عبارة ويشرحها، لا، لا بد من بحث القرائن اللفظية. كيف؟ قد واحد يأخذ جملة يصب بحثه فيها ويقول هذا هو معناها، لا صحيح. ليش؟ قد ترد قرائن أخرى لفظية تغير المعنى، لأن القرآن هو بمثابة الكتلة الواحدة، قد يرد عام في آية تجي آية أخرى ماذا تفعل؟ تخصص. قد يأتي إطلاق في آية تأتي آية أخرى تقيد، وهكذا. ما يمكن الواحد يأخذ آية قرآنية ويسلط الضوء عليها وتنتهي القضية، لا، الآية لابد أن تأخذها من منظومة قرآنية كاملة. أنا أجيب لكم مثال لقرينة من القرائن اللفظية، وهي السياق. كيف السياق؟ السياق هو النظر إلى الآية كجزء من كلام نزل في موضع واحد، وهذا أمر عقلائي. عادة الواحد إذا تكلم بكلام، الكلام يكون شنو؟ مترابط. السياق قرينة لها دخالة في فهم النص القرآني، بحيث ممكن أن تقلب النص رأسا على عقب. أجيب لك مثال، العزة إذا قلت فلان عزيز، مدح أو ذم؟ تفكروا، مدح أو ذم؟ مدح. إذا قلت أن فلان كريم، مدح أو ذم؟ إذا قلت لشخص إنك أنت العزيز الكريم، هذا مدح أو ذم؟ ها؟ ما اسمع؟ مدح. زين في القرآن ذق إنك أنت العزيز الكريم، مدح أو ذم؟ من وين صار الذم؟ ها؟ لأنها في سياق الحديث عن آيات العذاب عن الكافر الذي يعذب في يوم القيامة. إذا تنظر للآية لوحدها بتقول هذه مدح، لكن لما صارت في سياق آية ذم صار تغير المعنى 180 درجة. وكل آية في القرآن كذلك لا بد أن تنظر لها كجزء من سياقها. لذلك المفسرين يتحدثون عن سياق في الآية، تكون آية طويلة فيها سياق، ويتحدثون عن سياق المقطع، مقطع مجموعة آيات سياق، ويتحدثون عن سياق في السورة من أولها إلى آخرها، ويتحدثون عن تداخل بين سياق السورة وسياق المقطع وسياق الآية. فلذلك أنت إذا ستفسر آية لا بد أن تنظر لها كجزء من مقطع، والمقطع كجزء من سورة، والسورة كجزء من قرآن. فلا يمكن أن تفسر آية إلا بالنظر إلى بقية القرآن بأكمله. مي قضية سهلة التفسير، قضية يبغى لها شغل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، عندنا نحو آخر من القرائن. شنو هي القرائن غير اللفظية؟ هذه السياق قرينة لفظية، لا، عندنا قرائن غير لفظية. مثل ماذا؟ مثل أسباب النزول. شنو أسباب النزول؟ الآية متى نزلت؟ أين نزلت؟ في من نزلت؟ كيف نزلت؟ هذه الأمور، الجو العام لنزول الآية القرآنية، هذا الجو العام يؤثر في فهم الآية. كيف؟ أجيب لك مثال. مثلا نقرأ هذه الآية المباركة، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف به. شنو يعني فلا جناح عليه؟ يعني الأمر ليس حرام، محرم. لا جناح عليك يعني الأمر ليس حرام. زين محرام يعني شنو؟ يعني جائز. السعي بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة جائز أو واجب؟ زين القرآن يقول جائز مو واجب، يقول لا جناح عليك. واحد يجي يقول لا، القرآن صريح، القرآن صريح أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، لا جناح عليه أن يطوف. وبعد ومن تطوع، بعد واضح أن القضية ليست إلزامية، هي تأخذ القرآن فقط. إذا وضعت الآية في سبب نزولها، زين ليش كيف نزلت الآية؟ الآية نزلت عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله قومه بالسعي في الحج فامتنع البعض. ليش؟ لظنهم أن السعي هو أمر قرشي، يعني من وثنيات قريش، مثل ما كانت بعض الأمور التي يقومون بها في الحج، فرفضوا. فجاء القرآن لدفع هذا التوهم، لا تظن أن هذا الأمر هي وثنية لكي يكون عليكم جناح. فالآية تدفع هذا التوهم فقط، وليست في صدد تأسيس حكم. فشوف، لو نظرنا للآية فقط ولم نضعها في سياقها التاريخي شو يصير؟ يصير عندنا السعي جائز أينما تولوا شنو؟ فثم يجي واحد يقول أنا فاهم في القرآن. لا يشترط في الصلاة استقبال الكعبة، ليش؟ أينما تولي أنا بصلي للشرق، للغرب، للشمال، للجنوب، أنا بصلي لبيتنا. فعلا الآية ظاهرها الإطلاق، لا، الآية عندما تضعها في وضعها التاريخي في جوها التاريخي هي بصدد الرد على اليهود الذين قالوا الاستقبال لا يكون إلا لبيت المقدس. القرآن دفع هذا الأمر، كيف تضيقون الأمر وأينما تولوا فثم وجه الله. ولذلك لا يمكن تفسير القرآن دون بحث أسباب النزول، وأسباب النزول مفرقة، بعضها في التفاسير، بعضها في كتب الحديث، بعضها في كتب التاريخ، بل بعضها حتى في كتب الأدب. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، لا يمكن تفسير القرآن دون الرجوع للنصوص الشارحة، وهي نصوص أهل البيت عليهم السلام. ليش؟ لأنهم يمثلون امتداد الوحي، ما يصدر عنهم وحي يوحى، هم خزنة الوحي، فكلامهم حجة. لا يمكن للإنسان أن يبت في معنى آية من الآيات القرآنية دون الرجوع لأهل البيت، أهل البيت أدرى بما فيه. زين، تسأل شنو الفرق بين هذا الكلام وبين الاتجاه الثاني؟ فرق. الاتجاه الثاني يقول إذا عندنا رواية نعمل بالرواية التفسيرية، ما عندنا رواية ما في تفسير، نحن عاجزون. هذا التوجه لا، يقول عندنا رواية كان بها نعمل بكلام أهل البيت، ما عندنا رواية نفعل الأدوات الأخرى التي ذكرناها، وإلا الطرفين يتفقان على أهمية الرجوع لروايات أهل البيت عند التفسير. وهذا فارق جوهري بين منهجين. المنهج الأول هو منهج حسبنا كتاب الله، وعندنا هذه موضة صاير، أنا أفهم القرآن من نفسي، زين، وروايات أهل البيت ما لي شغل فيه، ويبدأ بعد يألف. هذا عمليان منهج حسبنا كتاب الله، في مقابل منهج ماذا؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي. منهجين. الرجوع لروايات أهل البيت أمر مهم جدا لفهم النص القرآني. هذه الأمور الأربعة ترسم لنا الإطار العام لعملية التفسير. زين، فقط هذه الأمور الأربعة؟ لا، هذا إطار عام، وإلا الأدوات التي يستعملها المفسر كثيرة جدا، بل لا حصر لها، لا يمكن حصرها. كيف؟ الآن بنقول لك كلام للسيد الخوئي رضوان الله عليه في مقدمة تفسير البيان. شوف كلام جميل يكتب بماء الذهب. قال: على المفسر أن يجري مع الآية حيث تجري، المفسر يتبع الآية، ويكشف معناها حيث تشير، ويوضح دلالتها حيث تدل، عليه أن يكون حكيما حين تشتمل الآية على الحكمة. يعني من أدوات التفسير شنو؟ الحكمة، المطالب العقلية. وخلقيا حين ترشد الآية إلى الأخلاق، يكون عالم أخلاق، وفقيها حين تتعرض للفقه، واجتماعيا حين تبحث في الاجتماع. عجيب، يعني المفسر لابد يأخذ علم اجتماع قبل التفسير. نعم، بس هذه الأمور، وشيئا آخر حين تنظر في أشياء أخرى. يعني ما لا حصر القضية، على المفسر أن يوضح الفن الذي يظهر في الآية والأدب الذي يتجلى بلفظها. هنا ختمها السنة. عليه أن يحرر دائرة لمعارف القرآن إذا أراد أن يكون مفسرا. ما يمكن أن تكون مفسرا ما لم تحز كل هذه العلوم، وأن لمثلنا أن يكون كذلك واقعا. فعلا القرآن أفضل وصف له كتاب ظاهره أنيق وباطنه عميق. نأتي إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. إذا ننظر إلى بعض الأمور التي انتشرت في الفترة الأخيرة، سواء في الفضائيات أو حتى في وسائل التواصل، عندنا تفاسير أو تفسيرات أصبحت تقدم على الساحة، تعرض بعناوين براقة لماعة: تفسير معاصر، تفسير جديد، تفسير علمي عصري، والناس تتداولها. طبعا قبل فترة واحد مرسل لي رسالة: 1400 سنة ونحن نقسم الميراث خطأ. ما شاء الله، منو هالشاطر هذا اللي اكتشف هالقضية؟ رسالة أخرى مثلا: قراءة جديدة في آية كذا، مثل ما مثلنا قبل أيام آية الحجاب. شوف حتى الفضائيات الآن تقدم أشخاص، ما نريد نذكر أسماءهم، أنهم باحثون في التفسير، مفسرون، مطورون لعملية التفسير، وطبعا نتاجهم التفسير كثير. احنا ما يمكن نتعرض لكل شخص على حدة، هذا يصير بحث تخصصي، ولا يمكن أن نتحدث على كل قضية أو عن كل قضية ذكرت. الغرض ماذا؟ الغرض إعطاء آلية عامة يمكن تقييم التفسير بها. أنا جاتني رسالة فيها تفسير جديد، مثل فاقطعوا أيديهم، قال لا، القطع يعني السجن، تفسير. هذه الأشياء تنتشر، كيف يمكنني تقييم أي تفسير؟ جاني تفسير، كيف أتعامل معه؟ رسالة طويلة، مثل قبل أيام رسالة أن البيت ملك للمرأة، انظر دقة القرآن، جاب أنه دائما البيت ينسب للمرأة، إذا المرأة هي تملك البيت. انتبه، حتى لو أنت شريت البيت، البيت ملك من؟ ملك من؟ على هذا التفسير ملك راحت عليكم بعد. إيه؟ بعد ما تدري يقتنعوا ممكن. زين، أنا وصلني تفسير من هذا النوع، كيف أتعامل معه؟ أولا، الملاحظة الأولى، وهذا الشيء لابد تحفظوها: جمالية المعنى لا تعني صحة التفسير. كون المعنى جميل عصري علمي لا يعني أنه تفسير صحيح. كيف؟ جيب مثال الشخصية معروفة، واحد طلع فضائية خليجية تفسير لسورة الفجر، زين، هات ما عندك، قال والفجر الفجر مو يعني الفجر هذا اللي نصلي فيه. شنو الفجر؟ الانفجار العظيم، بيج بانك. الفجر هو الانفجار العظيم، وليال عشر هي المدة بين الانفجار العظيم وتشكل المادة. وكمل. خب انت شفت، قلت تفسير جميل، هذا إعجاز علمي في القرآن الكريم. البعض تعجب هذا، شنو تقول الفجر هذا الساعة 5 الصباح، هي هذا الفجر؟ التفسير جميل، نعم. علمي، نعم. المعنى يعني، لكن ما الدليل على أنه صحيح؟ كيف؟ شنو نقصد إحنا بعملية التفسير؟ عملية التفسير كما بينا هي عملية استنطاق للنص، عملية انتقال من النص إلى المعنى. فلذلك أنا عندما أطرح معنى لابد أن يكون المعنى مستفاد من وين؟ من النص. يجيني هذا يقول الفجر الانفجار العظيم، شنو العلاقة بين لفظة الفجر في اللغة العربية وبين الانفجار العظيم؟ هذا ما صار استنطاق، صار شنو؟ إسقاط. إسقاط صار، أسقط معنى، وإن كان المعنى علمي جميل على نص، هذا مو تفسير. فلذلك الإنسان ما يصير يغتر بجمالية المعنى و ينسى أن هذا معنى مسقط على هذا النص، ما له علاقة بالنص أصلا. لا، يصير يلتفت الواحد، لا ينخدع بالعنوان بأنه معنى معاصر، بأنها قضية علمية. لا، لا ينخدع بها. لابد أن ينتبه، كون المعنى جميل لا يعني أنه صحيح. نقول صحيح معنى جميل، شو الدليل أن هذا مراد الله من هذه الآية؟ هذا واحد. اثنين، زين شنو آلية التمييز بين المعنى هذا صحيح أو هذا غير صحيح؟ من وين؟ الضوابط اللي ذكرناها. شفتوا الضوابط الأربعة؟ أي معنى لا بد أن يكون خاضعا لهذه الأمور الأربعة. أجيب لكم مثال، هو مثال حقيقي فلا تضحك، مجالسة نكت، ترى مثال حقيقي. واحد من المفسرين الذين تثنى لهم الوسادة ويقدمون في الإعلام، قال كلمة نساء في القرآن ليست جمع للمرأة للأنثى، المعنى الذي نعرفه جميعا. زين شنو هي؟ يعني زين للناس حب الشهوات من النساء. يقول النساء مو يعني المرأة الأنثى، شنو يعني؟ قال النساء من النسيء، والنسيء في اللغة بمعنى التأخير. زين شنو هذا النساء اللي هو جمع نسيء؟ قال الشيء المؤخر، يعني الشيء الجديد. شنو هو الشيء الجديد؟ قال الموضة. القرآن يتحدث عن الموضة. زين للناس حب الشهوات من النساء، أول شهوة يحبها الإنسان الموضة، تروح تلبس ماركة على الموضة، تأكل شيء موضة، سيارتك، وهكذا. زين، كان المذيع شوية مفتح، شوية مو كثير بعد، قال ما تقول في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن، يقول نفس الشيء هنا موضة بعد. اي والله، يقول الحرث المقصود به المكسب، فأفضل طريق للكسب هو ماذا؟ الشغل في الموضة. تفسير جميل، شوفه تفسير معاصر. وإذا نزلت قل لي وين، أعطيك المقطع بالضبط عشان لا تظن أني أنا فعلا جل، فعلا مو جالس أمزح، يعني فعلا تفسير في فضائية كبيرة. زين، إذا نريد نقيم هذا التفسير على الضوابط اللي ذكرناها، أولا في اللغة ما عندنا نساء جمع نسي، مو موجود هذا لغة، هذا غير صحيح. اثنين، في اللغة إذا نرجع إلى كلام العرب كانوا يستعملون النساء بنفس هذا المعنى، نفس المعنى الذي نستعمله الآن. هذا بمراجعة الضابطة الأولى هي قواعد اللغة. نجي للضابطة الثانية، شنو هي؟ قلنا القرائن اللفظي. زين، نجي لآية نساؤكم حرث لكم، هي بين آيات، قبلها آية وبعدها آية. شنو الآية التي قبلها؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. شنو يعني النساء هنا؟ موضة يعني بعد الموضة تحيض. الآية التي تليها للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ما علاقة الإيلاء وأربعة أشهر بالموضة بعد؟ هذه يقينا في النساء. فالآية التي قبلها والآية التي بعدها نص في أن الحديث في ماذا؟ عن النساء بالمعنى الذي نعرفه، ولا ايش علاقة هذه بالحيض؟ قضايا بسيطة. ممكن الإنسان إذا عنده شوية إلمام بهذه الضوابط يستطيع تقييم هذه الأمور. لذلك إذا يجي تفسير ويعرض يقول لك هذه الآية تعني كذا، تعال شنو الدليل؟ كيف انتقلت من النص إلى هذا المعنى؟ يطالب بالدليل. أي واحد يجيب تفسير يطالب بالدليل عليه. هذه الملاحظة الثانية. زين، الملاحظة الثالثة، أصلا إحنا قبل أن نصل إلى تقييم النتاج التفسيري، الآراء التفسيرية، شنو نقيم؟ المنهج. ما هو منهجك في التعامل مع النص القرآن؟ كيف تتعاطى مع النص؟ المنهج مهم. وأيضا لا يكفي أن يعطينا المنهج، لا، لا بد من إقامة الدليل على صحة هذا المنهج. يجي مثلا ابن تيمية مثلا عنده منهج في التفسير، قاعدة أسس لها، لا مجاز في القرآن، قاعدة، ورتب عليها آثار. شو الدليل عليه؟ شنو الدليل على هذا؟ أنه لا مجاز في القرآن. قاعدة مثلا لا ترادف في القرآن، ما عندنا ترادف، هذه قاعدة، شو الدليل عليها بحيث تؤسس عليها تفسيرا؟ ما يصير واحد يخوض التفسير دون أن يكون صاحب منهج مشيد. لذلك عملية التفسير هي علم، علم من العلوم التي ليست بمتناول أي أحد من الناس. زين، تسألني تقول لي على هذا إحنا نقرأ القرآن فقط ما نتفكر في المعاني؟ لا لا، نحن لا نمنع القراءة التدبرية للقرآن، بالعكس نحن ضد لقلقة اللسان. شنو القراءة التدبرية؟ أن تقرأ وتضع احتمالات لمعنى الآية، تقول الآية ممكن تعني هذا الشيء، ممكن تعني هذا الشيء، تحتمل هذا المعنى، إثارات حول الآية، هذه ما في مشكلة. وين المشكلة؟ المشكلة تبدأ عندما تقطع برأي من الآراء وتقول هذا معنى الآية. ليش المشكلة؟ ليش هذا مشكلة؟ لأنك بمجرد تقول هذا معنى الآية أنت نسبت هذا الشيء لمن؟ لمن؟ لله عز وجل. أنت تقول هذا مراد الله، والقول أن هذا مراد الله، هذا الإسناد بلا بين، شو يتسمى هذا؟ من الكذب على الله. ولذلك ورد من فسر القرآن برأيه هلك، لعنته الملائكة، لأنه يلزم من هذا النوع من التفسير نسبة الكذب لله عز وجل، وإلا لا، الله يحثنا على تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. مهم ومهم جدا أن يرتبط الإنسان بالقرآن، أصل كل كمال ورفعة وشرف القرآن الكريم. ونعطيك لفتة بس بسيطة، الوقت أخذ لفتة بس. الإمام الحسين عليه السلام لما وقف على مصرع حبيب وأراد أن يؤبنه، بماذا أبنه؟ هل أبنه بصلاته، بصومه، بحجه، بماله، بجهاده؟ ماذا قال؟ رحمك الله يا حبيب، كنت تختم القرآن في ليلة واحدة. الإمام الحسين عندما أبنى حبيب مدحه بماذا؟ بارتباطه بالقرآن الكريم. مهم الإنسان يرتبط بالقرآن. كما خلد صاحب هذه الليلة حبيب بن المظاهر الأسدي. عجيب حبيب، عجيب، رجل كبير طاعن في السين، لكن وطن نفسه على لقاء الله، كان باذلا في أهل البيت. يلا نبدأ في مصيبة حبيبها. كان جالسا مع امرأته الأسدية، قالت له: حبيب، أنا رأيت رؤيا. ما رأيت يا أسدي؟ قالت: رأيت سيدتي ومولاتي فاطمة. احنا نسألها: أسدي، شلون عرفت أنها الزهراء؟ عرفتيها بضلعها المكسور؟ عرفتيها بمتنها المسود؟ عرفتيها بعينها المحمرة من اللطمة؟ أسدية ما قالت لك فاطمة، ماذا قالت؟ قالت: قل لحبيب يخضب كريما. حبيب، ما تأويل هذه الرؤيا؟ قال أسدية: إن صدقت هذه الرؤيا الآن يأتي رسول الحسين. وفعلا ما أنهى حبيب كلامه إلا ورسول الحسين على الباب. جاء رسول الحسين وأعطى كتابا لحبيب. حبيب فتح الكتاب، بكى ونادى: حسين. حبيب، ما لك جئتنا بغير الوجه الذي ذهبت فيه؟ ماذا يوجد في الكتاب؟ قرأ حبيب: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى حبيب بن مظاهر الأسدي، أما بعد، فقد وردنا أرض كربلاء وأحاطت بنا الأعداء، فلا تقصر في نصرتنا. وإذا الأسدية تنادي: حسين. يلا صرخ صرخ الليلة تصل إلى من مناد: وحسينا. حبيب أراد يختبر الأسدية، يمتحنها. قال لها، سألته: حبيب، ما أنت صانع تروح للحسين؟ شوف المرأة الصالحة. قال لها: ما لنا والدخول بين السلاطين. سوت الأسدية، أخذت تلطم على وجهها وتنادي: حسين. صاحت وهي تخمش بالخدود مفرعة. يلا صرخ الليلة، لابد تجاوب الليلة، ليلة الأنصار، كن من أنصار الحسين. صاحت وهي تخمش بالخدود مفرعة. إن كان ما تنهض وتطب ذيك المعمعة شو تقولها جي بالعمى ما يبن عمي وخذ أهل مقنعة وظل حبيبي عاين لها وغصبها لدمعته صاح ما يحتاج هالونات بطل من الونين أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين أنا ذاب قلبي من سمعت بكربلاء خيم حسين وسمعت جيمان الأعادي حاطته ودع الأسدية وخرج إلى ناحية بساتين الكوفة حبيب ترك عبدها تقدم إلى أحد بساتين الكوفة مع جواده حبيب لما وصل عند هذا العابد رآه تارة ينظر ناحية كربلاء وتارة ينظر ناحية الكوفة وينظر إلى الجواد يخاطب الجواد يقول يا جواد لئن لم يأتي سيدي حبيبي لأركبنك نصرة لسيد الحسين السوى حبيبها التفت ناحية كربلاء نادى السلام عليك يا أبا عبد الله أبو علي حتى العبيد يريدون نصر خرج حبيب من الكوفة وصل ليلة العاشر كان الحسين يوزع الرايات هذه راية العباس هذه راية زهير هذه راية مسلم بن عوسجة وبقيت راية واحدة الجميع يتساءل لمن هذه الراية الحسين قال الآن يأتي صاحبه وما أتم الحسين كلامه إلا وثارت الغبر من ناحية الكوفة فنادى أخي عباس ولدي علي قاسم هلموا لاستقبال عمكم حبيب يلا استقبل حبيبها وما حلا ذيك الشمايل يوم طبوا كربلاء طلع عباس البطال بولاد أخو يستقبل وقبل أبو سكنا منه وتسلم رايته شو يقولها مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل له لا واقبل على الحوراء اقبل يسلم على الحوراء وصله سلام من زينب شو يقول شنو سلام على زينب يا وسفا يا زينب تركبين على الجمال صح ونادي وزينبا نوح إلى يوم العاشر ها لما كان يوم العاشر طلب حبيب الرخصة من الحسين الحسين أكثر من مرة ما رخص حبيبه إلى حين الزوال حبيب صر على الإمام الحسين عليه السلام قبله احتضنه ورخص له في القتال وإذا هذا الشيخ الطاعن في السن يلبس لامة حربه يحمل سيفه يعصب رأسه لكي يرفع حاجبه ويذهب ناحية المعركة فعلت الصرخة وحبيبا عظم الله أجوركم إن حدر حبيبي للميدان وهو يرتجز أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر حمل على القوم حملوا عليه قتل منهم على كبر سنه حتى احتوشوه من كل جانب يا الله احتوشوا حبيب بينما هو يقاتل حمل عليه رجل من بني تميم وضربه برمح في خاصرته. أين المنادي وحبيبه؟ إيش صار؟ ها سقط الحبيب من على جواده، أراد النهوض وإذا بلعين آخر أقبل عليه شاهرا سيفه فاتحا باعه وضرب حبيب على رأسه. شنو نادى حبيب في ذلك الوقت؟ ها نادى يا حسين. وصلت الصرخة لأبو علي، ها وصلت الصرخة لأبو علي، توجه للميدان رأى حبيبا مضرجا بدمائه، وقف على رأس حبيبي. حبيب رحمك الله، كنت تختم القرآن في الليلة، في الليلة الواحدة.
أشم تربتك أطوف حضرتك أكحل عيني بالكرب السنية أصد صوب النغم أزور القمر قمر عيني.